نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخه، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لي شارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا بشارفي قد اجتبت أسنيمتهما وبقيت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء، فوثب إلى السيف فاجتب أسنيمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنيمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضامي عن الفضل بن الحسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثه عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى بدر، لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تكبرن الله على أثر كل صلاة 33 تكبيرة و33 تحميدة تسبيحة و33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قال عياش: وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن خلف قال:
وفي هذا أن اليتيم المحتاج يقدم على غيره، أن اليتيم المحتاج يقدم، إذا كان ثمة يتيم فقير يقدم على الفقير غير اليتيم. وفي هذا أيضا أن ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير يجعله الله عز وجل عونا للإنسان في شأنه، إما أن يهيئ الله عز وجل له سببا أو يعطيه عزيمة يقوى بها على شأنه.
أحسن الله إليكم وأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن الجريري عن أبي الورد عن ابن عبود قال: قال لي علي: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أحب أهله إليه؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت برها حتى أثر في يدها، واستقت بالغربة حتى أثر في نحرها، وكانت ستلويت حتى غرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قدما، فقلت: لو أتيت أباك؟ فسألته خادما، فأتته فوجدت عنده حداثا، فرجعت فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول. فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت برها حتى أثرت في يدها، وحملت بالغربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قالت: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، وعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مرجعك فسبه 33 أو حملي 33 وكبر 34 فتلك مئة فهي خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. حدثنا أحمد بن محمد
الخوازي. من قال بأن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، بهذا الدليل. وهذه المسألة المسألة الخلافية، هل يجب على المرأة أن تخدم أو لا يجب؟ منهم من يكل ذلك ويعيده إلى العرف، ومنهم من يجيبه عينا سواء كان ثمة عرف أو لا أو ليس لعرف. والذي أظهر الله أعلم أنه يعود في ذلك إلى العرف ولا يجب على الزوجة. نعم.
حسن الله عليك. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة قال ولم أخدمها. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد القرشي قال أبو جعفر يعني بن عيسى كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي. قال حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت جاعلا لمشرك دية لجعلتها لأخيك ولكن سأعطيك منه عقبا. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من أول خمس يخرج من مشرك بني ذهل، فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر واتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة، أربعة آلاف بر وأربعة آلاف شعير وأربعة آلاف تمر. وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مجاعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة بن مرارة من بني سلمى، إني أعطيته مئة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عقبة من أخيه. باب ما جاء في سهم الصفي. حدثنا محمد بن كثير
ضعيف، وذلك أنه تورد به الدخيل وهلال وهم مجهولان. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم إلى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمتا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا أبو عاصم والزهر قال حدثنا ابن عمرو قال سألت محمد عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم من المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صافي يأخذ من حيث شاء، وكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كانت صفية من الصفي. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال قدمنا خيبر فلما فتح الله الحصن ذكر له جوان صفية بنت حوي وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشترها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليمين تصنعها وتهيئها. قال حماد أحسبه قال وتعتد في بيتها صفية وبنت حيي. حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم المعنى قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال جمع السبي يعني بخيبر فجاء دحية فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية، فاخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحية؟ قال يا يعقوب صفية بنت حيي. ثم اتفق سيدة قريظ النضير ما تصلح الا لك قال دعوه بها. فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها، وان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمرمد فجاء رجل نشأت الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية. قال أجا قال قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها من محمد رسول الله.
المشركة لا توطأ زوجة أو أمة، والكتابية توطأ زوجة وأمة. والبعض يظن أن الشرك إذا كانت أمة لا حكم له، بل له حكم سواء كانت أمة أو غير أمة كالحرة، لأنه لا يجوز لها أن يطعها زوجة ولا أن يطعها بالتسري حتى تدخل الإسلام.
حسن الله بكم. فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير ابن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وليتم الخمس من المغرب وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا من كتب لك هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان أحد الثلاثة الذين الكذب عليهم. وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله نبيه بالصبر والعفو فيهم. أنزل الله: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فلما أبى كعب بن أشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، وبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله. فلما قتلوه فزعت يهود المشركون، فعدوا على رفقادوا على رسول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم بينه وبين المسلمين عامة صحيفة. حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكين قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن العباس قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمر لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس أنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون. قرأ مصرف إلى قوله: فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة. حدثنا مصرف
محمد بن أبي محمد مولى زيد مجهول غير معروف.
حسن الله عليك. حدثنا مصرف بن عمرو قال حدثنا يونس قال ابن إسحاق حدثني مولى لزيد بن ثابت قال حدثتني بنت محيصة عن أبيها محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابس فقتله. وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم، فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة: اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله، اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. باب ما جاء في خبر بني النضير. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم أويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل قاتلتكم ونستبيح نساءكم. فمن تم بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيام فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكذبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لا تقاتلون صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحل بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلالين. فلما بلغ كتابه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من النضير بالغدر، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، يخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان منصف، فاسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعهدوني عليه. فأبوا من يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعوا إلى أن يعاهدوا فعاهدوا، فانصرف عنهم وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. فكان نقل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياه وخصه بها، فقال: وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقول: بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم، وقسم منها لرجل من الأنصار كان ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير واقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم واولادهم واموالهم بين المسلمين الا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا واجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كل بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة.
وذلك أن الكتاب الذين في المدينة ليسوا إلا يهود ولا يوجد في المدينة نصارى. فإذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة اليهود في أهل المدينة فالمراد بذلك هم في أهل الكتاب مراد بذلك هم اليهود وليس النصارى. حكمهم في ذلك واحد ولكن من جهة التنزيل إنما يخاطب به اليهود فجاء الخطاب على أهل الكتاب لعموم الاشتراك في هذا فيدخل معهم النصارى.
أحسن الله إليك.
وفي هذا سياسة النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل أعداءه جميعا فبنو النضير بنو قينقاع وبنو قريظة هؤلاء هم اليهود فأخذ يقاتل هؤلاء ثم هؤلاء فليس من الحكمة ولا من السياسة أن المسلمين يعادون خصومهم جميعا بل يتخذوا سياسة التحييد فيأخذون جهة ويسالمون جهة وأما معاداة الناس جميعا فهذه لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالله سبحانه بالله جل وعلا وكذلك معه رجال ليسوا كالرجال مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عاد خصومه أو الكفار جميعا. نعم
أحسن الله إليكم. باب في حكم أرض خيبر. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقان قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخيب الأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ولهما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد وغيبوا مسكن لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت فيه حليهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لساعيت أين مسك حوي ابن أخطب قال اذهبت في الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقاتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءه وذراريهم وأراد أن يجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن عمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرهم فيه على ذلك ما شئنا فكانوا كذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق تمرا وعشرين وسقا شعيرا. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن من أحب منكن أن أقسم له نخلا بخرصها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعل له من أحب أن نعزل الذي له في الخمس كما هو فعلنا. حدثنا داود بن معاذ قال حدث عبد الوارث وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب عن إسماعيل بن إبراهيم حدث عن عزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حاتم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصف لنوائبه وحاجته ونصف بين المسلمين قسمها بينهم على 18 سهما. حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث قال فكان النصف سهاما للمسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لما يلبوه من الأمور والنوائب. حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضار على خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قيم رقسم على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فعزل النصف لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر وخزم به المسلمين الشقة والنطات وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. حدثنا محمد بن سكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا سليمان عن ابن أبي ليلى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسم 36 سهما جمع، فعزل للمسلمين الشطر 18 سهما، يجمع كل سهم 100. النبي صلى الله عليه وسلم معهم لهم السهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو شطر نوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها. فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمي عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمي مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأ القرآن، فقال قسم الخيبر على أهل الحديبية، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا
يعقوب غير معروف، يعقوب غير معروف مجهول.
أحسن الله إليكم. حدثنا حسين بن علي الأجلي قال حدثنا يحيى قال يعني ابن آدم قال حدثنا ابن أبي زائد عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. حدثنا محمد بن يحيى الفارسي قال حدثنا عبد الله بن محمد عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنه.
وهذا الخبر الذي قبله مرسلان.
أحسن الله إليكم. قال أبو داود قرية عن الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبارك من الوهم قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنه وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك وما الكتيبة قال أرض خيبر وهي 40,000 عاتق. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائر على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. باب ما جاء في خبر مكة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب أبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا، قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة عن الفضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يتوب يستأمنه إنه لهلك قريش، فجلسوا على برة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فاستأمنوا، فإني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقة، فقلت يا أبا حنظلة، فعرف صوتي، قال أبو الفضل، قلت نعم، قال ما لك فداك أبي وأمي، قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، قال فما الحيلة، قلت فركب خلفي ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوت بي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر وجعل له شيئا، قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا، قال لا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال
يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، قال اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه. فنادى مناد لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف مقام ثم أخذ بجانبتي الباب فخرجوا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل قال مكة عنوة هي، قال إيش يضرك مكان؟ قال فصلح. قال لا، باب ما جاء في قبل أهل الطائف. حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم قال ابن عبد الكريم قال حدثني ابراهيم بن عقيل بن ملبه عن ابيه عن وهب قال سألت جابر عن شرط ثقيفة إذ بايعت، قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوب قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلامة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فشرطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع. باب في حكم أرض اليمن. حدثنا النادي بن سريع عن أبي
أسامة. صواب في هذا الحديث أنه مرسل من حديث الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام ووصله مرجوح.
السلام عليكم. باب في حكم أرض اليمن. حدثنا النادي بن سريع عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل أنت آت هذا الرجل مرتاد لنا؟ فإني رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه. قلت نعم، فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير بن مروان قال وبعث مالك بن مرارة الرهوي إلى اليمن جميعا فأسلم عك ذو خيوان. قال فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لعك ذي خيوان إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله. وكتب خالد بن سعيد بن العاص حدثنا محمد بن أحمد القرشي وهارون بن عبد الله أن عبد الله بن الزبير حدثهم قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن ابن أبيض عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن حمان أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال يا أخا سبع إن لابد من صدقة. فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبع ولم يبق منهم إلا قليل بمال. فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبع بمال، فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين. فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر. فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصارت على الصدقة. باب إخراج اليهود
من الجزيرة. هذا الحديث لا يصح، في إسناده مجهولان ثابت وأبوه.
أحسن الله إليكم. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد منهم مما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة وقال فأنسيتها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا ترك فيها إلا مسلما. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن أبي الزبير عن جابر عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه الأول. وأتم حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال سعيد يعني ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. قال أبو داود قري على الحارث بن مسك وأنا شاهد أخبارك أشهب بن عبد العزيز قال مالك عمر أجل أهل نجران ولم يجل من تيماء لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أن ما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يرمها من أرض العرب. حدثنا ابن الصحي قال حدثنا ابن وهب قال مالك قد أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك.
اختلف في اليمن هل هي من جزيرة العرب أم لا، جاء عن يعقوب بن عبد الرحمن كما في البخاري أنه جعلها جعل من جزيرة العرب، وبعض الأئمة يجعلها ليس من جزيرة العرب، وهذا ظهر قول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وكأنه يحكي عن عامة العلماء.
أحسن الله إليكم. باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنب. تحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة.
حديث قابوس لا تكون قبلتان في جزيرة العرب، الحديث عله جماعة الترمذي وأبو حاتم عله بالإرسال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم. قالها زهير ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. باب في أخذ الجزية. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لو كان لدومة أو دومة، فأخذوه فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من يعني محترما دينارا أو عزه من المعافر ثياب تكون باليمن. حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن هاني أبو نعيم النخعي قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال قال علي لئن بقيتني نصارى بلن تغلب لأقتل أن مقاتل والأسبي أن الذلية فإني كتبت الكتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينصروا أبناءهم. قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. حدثنا مصرف بن عمرو بن يامين
هذا دليل على أن سنن أبي داود تختلف النسخ من جهة الزيادة والنقصان في الأحاديث بحسب ما يزيده المصنف وما يحذفه منه. واختلف العلماء في الجزية هل تؤخذ من غير أهل الكتاب على قولين، الجمهور على أنها تكون من الكتاب، ذهب جماعة من العلماء وقول لبعض الصحابة أيضا أنها تؤخذ أيضا من المشركين إذا رؤي المصلحة في هذا. نعم.
حسن الله لكم. حدثنا مصنف بن عمرو اليمي قال حدثنا يونس بن مكين قال حدثنا اسباط بن نصر الهمداني عن اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل نجران على 1000 حلة، النصف صفر ونصف رجب، يؤدونه الى المسلمين، وعرية 30 درع و30 فرس و30 بعير و30 من كل صنف من اصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، كان باليمن كيد او غدرة على ان لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ياكلوا الربا. قال اسماعيل: فقد اكلوا الربا. قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا. فهم في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا محمد بن بلال قال عن عمران قطان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع بجالة يحدث عمرو بن اوس وابا الشعثاء قال: كنت كاتبا لجزي بن معاويه عن الاحنف بن قيس اذ جاءنا كتاب عمر قبل موتي بسنه: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن زمزمه، فقتلنا في يوم ثلاث سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصانع طعاما كثيرا فدعوا فعرض السيف على فخذيه فاكلوا ولم يزمزموا، فالقوا وقر بغل او بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هاجر. حدثنا محمد بن سكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو.
الدية مشهورة عند المجوس ويحلون تبعا لذلك نكاح المحارم عند المجوس، والغيرة فيهم شبه معدومة، ولهذا يرث منهم الرافضة هذا الأمر. نعم.
السلام الله عليكم. عن بجالة بن عبادة عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسبديين إلى من أهل البحرين وهم مجوس أهل هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. فقلت: مه؟ قال: الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبدي.
قشير مجهول لا يعرف.
السلام الله عليكم. باب التشديد في جباية الجزية. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو بحبس يشمس ناسا من القبط في يد الجزية فقال ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. باب تعشير
وهذا في من أوقف حبيسا وسيرا في الشمس. ذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فكيف بغير ذلك؟ فلا شك أن الأسير أو السجين له حق الإكرام، وأن إنزال العقوبة عليه لا يجوز ذلك إلا بما رخص به الشارع. نعم.
السلام الله عليكم. باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. حدثنا محمد بن عبيد
وهذا الحديث ضعيف في إسناده حرب وشيخه وهما جاهيل، كذلك عطاء قد اختلط، وهذا الحديث يضعيفه جماعة من الأئمة كالبخاري وغيره. نعم.
السلام عليكم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا مكي عن سفيان عن عطاء بن سامي عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خراج المكان عشور. حدثنا محمد بن الشيخ قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله يعشر قومي قال إنما العشور على اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن سامي عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت علمني الإسلام علمني كيف أخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة فأعشر؟ قال لا إنما العشر على النصارى واليهود. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا أرطاة بن مدن أنه قال سمعت حكيم بن عمير بن الأحوص يحدث عن الإرباض بن سارية السلمي قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر معهما معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أهلكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن عوف اركب فرسك ثم ناد ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة؟ قال فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن يقول إن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد في حديثه فيصالحونكم على صلح ثم اتفقا فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا وهب قال حدثنا أبو صخر المدينة أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أصحابي من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته وأخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
ذلك أن المعاهد ماله معصوم ودمه معصوم فلا يجوز التعدي عليه، وفي هذا أيضا دليل على تحريم غيبته في قوله أو انتقصه، ذلك بانتقاصه بالحديث من ورائه أو نميمته أو غيبته، فهذا محرم، إلا أن عرض المؤمن والمسلم أشد.
حسن الله عليك. باب في الذمي يسلم في بعض السنة عليه جزية. حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قاموس عن أبي عبد العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل المسلم جزية. حدثنا محمد
بن كثير وهذا الحديث معلول بالإرسال. نعم.
السلام عليكم. حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله الهوزاني قال لقيت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلوى فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه الله عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعم فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي ساعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن يؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما رآني قال يا حبشي قلت يا لباه فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشر قال قلت قادم قال إنما بينك وبينه أرض فأخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسك ما يقود في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فاستأذنت عليه فآذن لي قلت يا رسول الله بأبي أنت إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا ولست وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فأذلني أن أبقى إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله رسوله حتى يرزق الله ورسوله ما يقضي عني فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يعدو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت حتى أتيت فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فسأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع فقلت بلى قال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقضي دينك فعلت فذكر الحديث قال ثم طلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبالك قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسوله فلم يبقى شيء قال أفضل شيء قال نعم قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبالك قال قلت هو معي لم يأتني أحد فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني فقال ما فعل الذي قبالك قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أن يدرك الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية في معنى إسناد أبي توبة حديثه عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فغتمزتها. حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت فقلت لا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين. باب ما جاء في إقطاع الأراضي. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن سماك عن قمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم.
والهدية من المشرك على حالين: إذا كانت هديته تؤثر على المسلم فلا يجوز له أن يقبلها، وهذا يكون مثلا في رقة قلبه له في إسقاط حق واجب عليه. الحاكم إذا أهدي له أو أهدى له حاكم آخر من المشركين ربما يؤثر في حقه فهذا لا يجوز أن يقبل، كما أرد سليمان هدية بلقيس لأنها أرادت منه أن يرق قلبه عليها فلا يعتدي عليها بظنها فأعادها عليها ولم يقبلها فلم يقبلها. وإذا كانت لا تؤثر عليه وإنما تؤلف في ذلك قلب المشرك فيلين إلى الإسلام فلا حرج من قبولها، والأولى أن يكافئ عليها أن ينزع ما يكون في قلب المؤمن من شيء فلا يكون عليه منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية عموما ويكافئ عليها حتى لا يضر بالمهدي ولا يبقى أيضا في النفس شيء فيجامل أو يحابى، وهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم وغيره أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في إقطاع الأراضي. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا بحضرمة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل بإسناده مثله. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطن قال حدثني أبي عن عمرو بن حري قال خطني رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة.
حديث ضعيف، حديث عمرو بن حريث ضعيف وفيه فطر وهو مجهول.
السلام عليكم.
نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد المجهول فطر ولا أبوه؟
أبوه مجهول، أبو فطر مجهول. نعم.
أحسن الله عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن حارث المزني معادن قبلية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. حدثنا العباس بن محمد بن
حاتم. الحديث مرسل يرده الأئمة، قد أعله الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وعله أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم.
أحسن الله إليكم. حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس حدثنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثنا كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقضى بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره جلسها وغورها، وحيث يصلح زر من قدوس ولم يعطي حق مسلم وكتم له النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغوريها، وقال غير العباس جلسها وغورها، وحيث يصلح زر من قدس ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس حدثني ثور بن زيد عن كلمة عن ابن عباس مثله. حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا غير واحد حسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثني كثير من عبد الله بن عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال بن حارث المزني معادن قبلية جلسها وغوريها، وقال ابن نضر وجرسها وذات النصب، وثم اتفق وحيث يصلح زر من قدس ولم يعط حق من قدس ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس حدثني ثور بن زيد عن كلمة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. زاد بن النضر وكتب أبي بن كعب حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن متوكل العسقلاني، المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس المالبي حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن شميل بن قيس عن شميل قال ابن متوكل بن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه المنحة. قال ابن متوكل الذي بمألف أقطعه فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له وإنما قطعت له الماء العدة؟ قال فانتزع منه. قال وسألت عما يحمى من الأراك؟ قال ما لم تنله خفاف. وقال ابن متوكل أخفاف الإبل. حدثنا هارون بن عبد الله قال
وفي هذا الدليل على أن ما كان فيه مصالح العامة إلى أنه لا يقطع، ولهذا لما كانت أرض الملح لم يقطع إياها لكونها مصلحة في ذلك عامة للأمة، ولهذا نقول إن من شروط الإقطاع أن يكون في حاجة المقطع له في حاجته ومقدوره في الإحياء، وأن لا يكون في ذلك الضرر على الناس ولا تسلب منفعة في ذلك عامة. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
حدثنا محارون بن عبد الله قال محمد بن الحسن المخزومي ما لم تنله أكفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جدي عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، فقال أراكة في حضاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، قال فرج يعني بحضار الأرض التي فيها زرع المحاط عليها. حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبا قال
إذا كان مثلا في أرض شيء من المعادن أو المنافع العامة فإنها لا تكون تسلب منه ويعطى بديلها باعتبار أن هذا لعامة المسلمين لا له، وإذا يدخل في هذا أبار النفط، يدخل في هذا المعادن الذهب الفسفور وغير ذلك التي توجد في أرض أحد فتأخذ منه ويعطى غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا فريابي قال حدثنا أبان قال عمر هو ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثنا عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جدي صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد نبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر حينئذ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفة قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الجامعة فدعا لأحمس 10 دعوات، اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها، وآتاه القوم. فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا رسول الله إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، فدعوا فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته. فدفع إليه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقال يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي، فقال نعم فأنزله وأسلم يعني الأسلمي السلميين. فأتوا صخرا فسألوه وقال غيره الأسلميون مكان السلميين أن يدفع إليهم الماء فأبى فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ما أنا فأبى علينا فدعوا فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم دماء فادفع إلى القوم ماءهم قال نعم يا نبي الله فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير عند ذلك حمرة حياء من أخذ جارية وأخذه الماء.
اللهم صل وسلم.
حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني
سبرة بن عبد العزيز وعثمان راوي الخبر وأبوه مجهولان.
أحسن الله إليكم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز بن ربيع بن الجهني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك وإن جهينة لحقوه بالرحمة فقال لهم من أهل ذي المروة فقالوا بنو رفاعة من جهينة فقال قد أقطعت آل بني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله. حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى يعني بن آدم
والربيع حديثه مرسل لأنه تابعي وليس بصحابي ووجد صبرة. نعم
السلام عليكم. حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتي صفية ودحيبة بن علبة قال وكانت ربيبة قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقدم صاحبي يعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بدهناء لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور فقال اكتب له يا غلام بدهناء فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت يا رسول الله إنه لم يسلك سوية من أرض إرسالك إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرى الغنم ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك فقال أمسك يا غلام صدقت المسكينة المسلم وأخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتاح. سئل أبو داود عن الفتان فقال الشيطان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلات عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث عقيلة مليء بالمجاهيل مسلسل بالمجاهيل ولا يصح أيضا.
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط.
وعبد الله بن عمر ضعيف الحديث الذي يروي عن نافع.
أحسن الله إليكم.
وفي أيضا أن الإقطاع أن تكون بحسب حاجة الإنسان ولا يبالغ في ذلك.
حسن الله إليكم. باب إحياء الموات. وحدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرض ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. حدثنا الناد بن سليم قال حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرض فهي له وذكر مثله قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلا اختصم من رسول الله
رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وهذا هو الصواب وذكر سعيد بن زيد فيه مرجوح. نعم
أحسن الله إليكم. فقال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرس أحدهما نخلا في الأرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب وصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله ما كان الذي حدثني هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري فأنا رأيت الرجل يضرب في فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال الآملي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله وقضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له. حدثنا أحمد بن عمرو بن صخر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحق بذلك. قال مالك العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. حدثنا سالم بن مكان قال حدثنا وهب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابي خرصوا. فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أبسوق فقال لامرأة أحصي ما يخرج منها قال فأتينا تبوك فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له يعني بمحره. قال فلما أتينا وادي القرى قال لامرأة كم كان في حديقته قالت 10 أبسوق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كثم عن زينب أنها كانت تحلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين المهاجرين النساء. فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة. باب الدخول في أرض الخراج. حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد بن عيسى يعني بن سومي قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثني أبو عبد الله عن معاذ بن جبل أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني عمارة بن أبي الشعثان قال حدثني سنان بن قيس قال حدثني شبيب بن نعيم قال حدثني يزيد بن قمير قال حدثني أبو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فقد جعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال فسمع مني خالد بن عدن هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال فإذا قدمت فسأله فليكتب إلي بالحديث. قال فكتبه له فلما قدمت سألني خالد بن عدن القطاس فأعطيته فلما قرأ ترك ما في يديه من الأرضين حتى حين سمع ذلك. قال أبو داود هذا يزيد بن خمير يزني ليس هو صاحب شعبة. باب في الأرض يحميها الإمام أبي الرجل. حدثنا ابن صحيح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن صعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال ابن شهاب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن صعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم
حمى النقيع. على حرمة المحميات التي يتضرر بها الناس سواء كان الذي يحميها حاكم أو من عامة الناس باعتبار أن هذا من المنافع العامة لا يجوز لفرد أن يحبسها على المسلمين إلا إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين إذا كان فيها مصلحة للمسلمين فتحمى. نعم.
بسم الله. وقال لا حمى إلا لله. باب ما جاء في الركاز. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عمرو عن هشام عن الحسن قال الركاز الكنز العادي. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا أبي هديك قال حدثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب أن أمها كريمة بنت المقداد عن ضبعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجتي ببقيع الخبخبات فإذا جرد يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار أو بقي فيها دينار فكان 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أويت إلى الحجر قال إلى الجحر قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. باب نبش القبور العادية.
عمة الزمعي مجهولة لا تعرف التي يحدث عنها الزمعي.
حسن الله عليكم. باب نمشي القبور العاديات يكون فيها المعنى. حدثنا حبر معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أنه قال سمعت محمد بن إسحاق حدث عن إسماعيل بن أمية عن مجرير بن أبي بجرير أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم لبستم عنه وصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. أول كتاب الجنائز.
هذا الحديث مرسل صواب فيه الإرسال، يرويه معمر عن إسماعيل مرسلا وهو أقرب إلى الصواب.
أول كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة لذنوب. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال إني نبي بلادنا أخي الخضر قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال إني لبي بلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسقم فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لم عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله يا رسول الله يوم الأسقام والله ما مرضت قط قال قم عنا فلست منا. فبين نحن عنده إذا أقبل رجل عليه كسان في يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراقها قالوا نعم يا رسول الله قال فوالذي نفسه الذي بعثني بالحق إلى الله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن.
وهذا الحديث لا يصح لأنه مسلسل بالمجاهيل.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصنصي المعنى قال قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال إبراهيم السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله عز وجل منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو في ماله أو في ولده. زاد بن نفيلي ثم صبره على ذلك ثم اتفق حتى يبلغه المنزلة المنزلة التي سبقت له من الله جل وعز. باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا هشيم عن عوام بن حوشة بن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي هريرة عن أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرة يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمله وصحيح مقيم. باب عيادة النساء. حدثنا سهل بن مكان عن أبي عوانة عبد الملك بن عمين عن أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشر يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن وشان قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود هذا لفظ بن وشان عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في القرآن قال أي آية يا عائشة قالت من يعمل سوء يجزى به قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عدم قالت ليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود هذا رفض من بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة. باب في العيادة. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرض الذي مات به فلما دخل عليه عرف فيه المتقال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه. فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه.
في هذا جملة من المسائل منها زيارة المنافق وعيادته في مرضه كما زار النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي. كذلك أيضا من أمارات المنافق أنه يحب أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولهذا ذكره بما عليه فيزار ويذكر وينصح ويبين له الحق برفق تأليفا لقلبه وكذلك إعادة له إلى دائرة الحق. نعم.
أحسن الله إليكم.
وفيه الهدية أيضا، هدية للمنافق تعريفا لقلبه ولقلب من حوله، لا حرج في هذا.
باب في عيادة الذمية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عبد الزيد عن ثابت عن أنس أنه غلاما من اليهود كان
وابنه ابن عبد الله بن أبي من كبار الصحابة ومن فضلائهم وأجلتهم، وقد استأذن النبي في قتل أبيه، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه، وكان بارا بأبيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المدينة لا يعلمون أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، وذلك لما قدم من تبوك فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال مقولته في رسول الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها على ذلك. وفي هذا الحمية للدين مهما بلغ القرب، لأن الأخوة الإسلامية هي أعظم من الرحم والنسب. نعم.
السلام الله عليكم. باب في عيادة الذمية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وعند رأسه فقال أطع أبا القاسم فأسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه به من النار. باب المشي في العيادة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
عيادة الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا تأليفا أيضا لقلبه ودعوته. نعم.
السلام عليكم. عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. باب في فضل العيادة. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا ربيع بن روح بن خليد قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسما بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا، فقلت يا أبا حمزة ومن خريف؟ قال العام.
وهذا الحديث منكر، تفرد به الفضل بن دلهم الواسطي وهو منكر الحديث، ولا يثبت مشروعية الوضوء لزيارة وعيادة المريض. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عبد الله بن نافع عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خليف في الجنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ولم يذكر الخليف. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى الحسن يعوده وساق معنا حديث شعبة. قال أبو داود وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في العيادة مرارا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن رمين عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبة في المسجد ليعوده من قريب. باب العيادة من الرمد. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. باب الخروج من الطاعون. حدثنا قال نبي عن مالك بن شهاب بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب جاء إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أمراه الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وغيره، فأخبروا أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أبا قال اشتكيت في مكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان العاني الأسير. باب الدعاء للمريض عند العيادة. حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن خالد عن منهل بن عبد الله سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عبد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فقال فليقل اللهم اشف عبدك إن كان لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود وقال ابن صلح إلى صلاة. باب كراهية تمني الموت. حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوهاب كان عبد بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمني أن أحدكم موت فذكر مثله. باب في موت الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
بن ويجوز تمني الموت على سبيل الاستثناء على الأصل فأصل لذلك النهي. من ذلك في زمن الفتن والشدة إذا خشي على نفسه الهلاك والانزلاق بها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل في آخر الزمن يمر على القبر فيتمنى أن يكون مكانه. والحالة الثانية على سبيل التعريض كما كان في الأنبياء لما اكتمل لهم الأمر دعوا الله عز وجل أن يلحقهم بالصالحين، فهذا يكون في حال الكمال. لهذا ينبغي للشخص إذا استفرغ أمره ووسعه وأدى ما عليه أن يسأل الله عز وجل أن يلحقه بالصالحين. لماذا؟ لأن الكمال لا يعقبه إلا نقصان، الكمال لا يعقبه إلا نقصان. ولهذا الأنبياء لما بلغوا مرتبة الكمال من جهة الإصلاح أمر الناس وأداء الرسالة فإنهم يسألون الله عز وجل الوفاة واللحاق بالصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وهذه الفرصة. ولهذا نقول الإنسان إذا شعر أنه أدى ما عليه واستفرغ أمره في دينه ودنياه فإنه ينبغي أن يكثر من قوله توفني مسلما والحقني بالصالحين، لأن مثل هذا في طول الأمد يعني تعرض لفتن ونكسة في الناس، لأن أحوال الأمم ترتفع وتنزل، فأن يأخذك الله عز وجل في رفعة وعلى مثل هذا الأمر ولا يأخذك الله عز وجل بعد فتن شديدة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في موت الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت الفجأة أخذ أسف. باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون. حدثنا قال النبي عن مالك عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن حارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكي أن باكية. قالوا وما الوجوه يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون شهادة. قالوا القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغارق شهيد وذات وصاحب ذات الجنب شهيد والمطعون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. باب المريض
يؤخذ في هذا أنهم يأخذون أجر الشهيد ولا يأخذون حكمه، يأخذون أجره ولكن لا يأخذون حكمه، ويلحق في ميت الهدم الحوادث المرورية واصطدام السيارات يشبيها بالهدم على الأرجح. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة قال ابتاع بن الحارث بن عمرو بن نوفل خبيب وكان خبيب هو قتل الحارث بن عمرو بن بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله فسار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها فيها فقال أتخشين أن أقتله ما كنت يا فعل ذلك. قال أبو داود روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا تعني لقتل استعار منها موسى يستحد بها فأعارت. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله،
يعني يرجو الرحمة والمغفرة. فينبغي في مثل هذا إذا كان الإنسان عاجزا عن العمل أن يرجى ولا يخوف، إذا كان مسرفا على نفسه وقادر على العمل أن يخوف ولا يرجى، وإذا كان مستقيما على حاله أن يتوسط بين الخوف والرجاء. والفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمر من مكر الله أن حسن الظن يستوجب العمل والأمر من مكر الله يستوجب ترك العمل والسرف على الإنسان بالذنوب والمعاصي.
أحسن الله إليكم. باب تطهير ثياب الميت عند الموت. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدود فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. باب ما يستحب أن يحضر الميت من الكلام. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل اللهم اغفر له وعاقبنا عقبى صالحة. قال فعاقبني الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. باب في التلقين. حدثنا مالك بن عبد الواحد الإسماعيلي قال حدثنا الضحاك بن مقرد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. باب تغميض الميت. حدثنا عبد الملك بن حبيب بن أبو مروان قال حدثنا الفزاري عن أبا إسحاق قال خالد الحذ عن أبي قلابة عن قميصة بن دؤيب عن أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. قال أبو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن النعمان المقري قال سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. باب في الاسترجاع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن ابن عمر قال أخبرنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وابدلني بها خيرا منها. باب في الميت يسجى. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب من حبارة. باب القراءة عند الميت. حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى قال حدثنا المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوا ياسين على موتاكم وهذا لفظ ابن العلاء. باب الجلوس عند المصيبة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن وذكر القصة. باب في تعزية النساء وكراهة بلوغهن إلى القبور. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافين عن أبي عبد الرحمن الحبل عبد الله بن عمرو بن العاص قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا فلما فرغنا صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفنا معه فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بمرأة مقبلة قال فأظنه عرفا فلما ذهبت إلى هي فاطمة فقال رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك فسألت ربيعة عن الكدى فقال القبور فيما أحسب.
هذا الحديث منكر في إسناد ربيعة بن سيف هو ضعيف وقد ضعف الحديث النسائي وغيره. نعم.
السلام عليكم. باب الصبر على المصيبة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبان ثابت عن أنس قال أتى النبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة أو عند أول صدمة. حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا
وفي هذا أن الناس ربما يتأثرون بالقائل أكثر من الحجة ولهذا النبي صلى الله عليه ولهذا هذه المرأة الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام الأول هو خطابه الثاني والمعنى الصحيح هو الصحيح في الأول والصحيح الصحيح في الثاني، وهذا جبلت عليه النفوس. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عاصم رجاء بن حيوة عن أبي عمران عن أبي سلمة الحبشي الحبشي عن ابن غنم عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصبر رضا. باب في البكاء على الميت. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن الأحمر قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب وبين أن ابني أو ابنتي قد حضر فاشهد، فأرسل يقرأ السلام وقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه فأتى فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقاطع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا؟ فقال إنها رحمة وضعها الله في قلوب بمن يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت البولاني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدني الليلة غلاما فسميت باسم أبي إبراهيم، فذكر حديث قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. باب في النوح. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن معطية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبي عن جدي عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. حدثنا الناد بن سريع عن عبدة وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لم يعذب بكاء أهله عليهم، فذكر ذلك لعائشة فقالت وهلا أيعت عن ابن عمر، إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فقال إن صاحب هذا لم يعذب أهله يبكون عليه، ثم قرأت لا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال عن أبي معاوية على قبر يهودي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى ما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال فسكتت، فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك؟ أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق. حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا حجاج عامل عمر بن عبد العزيز قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه لا نخمش وجها ولا ندعوه إلى ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. باب صلاة الطعام لأهل الميت. حدثنا مسلم قال حدثنا سفيان قال حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم.
وفي هذا أنه لا حرج على الإنسان أن يتعطل عن بعض ما كان يعتاده للهم والحزن الذي يغلب عليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر آل جعفر أن يصنعوا الطعام وإنما أمر أن يصلع لهم، لأنهم عادة ينشغلون وينصرفون عن صناعة حاجة وينصرفون أيضا عن شهية ذلك الطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الشهيد يغسل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن إسحاق وحدثنا عبد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدري بثيابه كما وقال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس الطرسوسي قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن سامة سعيد بن جبير عن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدماء وثيابهم، وهذا لفظ زياد. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب وهذا لفظ قال أخبرنا أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبرنا أنس بن مالك حدثنا شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد عن ابن الحباب وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن المرواني أن أسامة عن الزهري عن أنس المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكل العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب كثرة القتلى، فكان الرجل والرجل والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر
وقلت
الثياب وكثرة القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في القبلة.
نعم.
حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي حمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن لي تحدث من عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. باب في ستر الميت عند غسله. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن جرج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت العاصم ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود وكان سفيان ينكر أن يكون حبيب بن أبي ثابت روى عن عاصم شيئا. حدثنا النفيل قال حدثنا محمد بن سالمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتان أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. فقاموا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوا عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكون أو بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أبري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. باب كيف غسل الميت. حدثنا قال نبي عن مالك وحدثنا مسد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال غسلناها ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الثالث الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. قال أبو داود قال مالك يعني إزاره
لو كان طول العمر كرامة لأطيل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الدفن إهانة لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة جعلها الله عز وجل في الدنيا لا بد أن يمر عليها كل أحد. نعم.
الله عليكم. قال أبو داود قال مالك يعني إزارا ولم يقل مسدد دخل علينا. حدثنا أحمد بن عبدة وأبو كامل المعنى أن يزيد بن زريع حدثنا قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد العال قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت وظفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن في غسل ابنة ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث مالك وزاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا وزادت فيه أو سبعا وأكثر من ذلك إن رأيتنه. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل من عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. بأم في الكفن. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبارة ثم أخر عنه. حدثنا الحسن بن صباح البزاز قال حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني اسماعيل إبراهيم العقيل ابن معقل عن أبيه عن وهب عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة من لو زاد من كرسب قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبارة فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوا ولم يكفنوا فيه. حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب الحلة الحمراء وقميصه الذي مات فيه. باب كراهية المغالاة في الكفن. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو بن هاشم ابو مالك الجنبي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر عن ابن ابي طالب قال لا تغالوني في كفني فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فانه يسلبه سلبا سريعا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن فاتن أبي نصر عن عبادة بن حسين عن أبي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحل وخير الوطنية الكفش الأقران. باب في كفن المرأة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود قالوا له داود قد ولدته أول ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قائفين الثقفي قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقة ثم الدرة ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعده ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا. باب المسكين الميت. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مستمر بن الريان عن أبي نضرات عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب طيبكم المسك. باب التعجيل بالجنازة. حدثنا عبد الرحيم بن المطرف بن الغواسي أبو سفيان وأحمد بن جلاب قال حدثنا عيسى قال أبو داود وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأدنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس من ظهراني أهله. باب في الغسل من غسل الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب بن العزني عن عنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الحجامة وغسل الميت. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن صالح
جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة عن أبي هريرة وكلها معلولة. منه من يرجح وقفة هذا جاء عن جماعة كابن المديني وكذلك البخاري وأبي حاتم وغيرهم وهؤلاء يعلونه مرفوعا. بعض الأئمة يصوب الوقف. نعم
أحسن الله إليكم. حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن سخونة زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال أبو داود هذا منسوخ. سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزئه الوضوء. قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث إسحاق مولى زائدة وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها. باب في تقبيل الميت. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن قاسم عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. باب في الدفن بالليل. حدثنا محمد بن حاتم بن وزير قال حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله وسمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكرات ذلك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجع فرددناهم. باب في الصفوف على الجنازة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف للحديث. باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. باب فضل الصلاة على الجنازة والتشييع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة يرويه قال من تبع جنازة فصلى عليها فلو قراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فلو قراطان أصغرهما أحد أو أحدهما مثل أحد. حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين.
هي الواحدة ولو صلى على عدة جنائز ولو مرة واحدة وتبعها فلكل واحد قراط في الصلاة وفي تبعه قراط آخر. نعم.
السلام الله عليكم ويساندكم إليه رحمه الله تعالى. قال حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال حدثنا المقري وقال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر عند ابن عمر اطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر لا تسمع ما يقول أبو هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها وذكر معنا حديث سفيان فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت صدق أبو هريرة. حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي النمير عن كريب عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. باهن يتبع بها الميت. وحدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا عبد الصمد وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني باب بن عمير قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار زاد هارون ولا يمشى بين يديها. قال أبو داود يعني يمشي قدام الجنازة لأهل المصيبة الذين يشقون ثيابهم. باب قيام الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم جنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع في الأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. حدثنا مؤمن بن الفضل الحضاني
المرجح في جمع بين النصوص أن الأجر يتحقق في القراط في اتباع الجنازة في دفنها في بداية الحثو عليها فإذا حثي عليها فقد تم القراط والعلم عند الله. نعم.
حدثنا مؤمن بن الفضل الحضاني المخزومي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا القعنبي قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عامر بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. حدثنا هشام بن بهرام المدائني وقال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا أبو أسباط الحرثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبي عن جدي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمرض به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال جلسوا خالفوهم.
وهذا الحديث معلول تفرد به أبو أسباط أعلى الحديث الترمذي كما في السنن.
باب الركوب في الجنازة. حدثنا يحيى بن موسى البخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم كل يركبهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمع جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. باب المشي أمام الجنازة. حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. حدثنا وهب بن بقية عن خالد بن
الحديث أيضا لا يصح صواب فيه أنه مرسل الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا رواه الأئمة عن ابن شهاب كمالك وغيره.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الزياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينه وعن يسارها قريبا منها والسقط صلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. باب الإسراء بالجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
السقط يصلى عليه في حال نفخ الروح، أما إذا كان قبل ذلك كالمضغة الذي يسقط من شهر أو شهرين فإنه لا صلاة عليه، وإنما الصلاة تكون بعد قبض روح، فمن لا روح له فلا يصلى عليه.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشة عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلاحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عيينة بهذا الحديث قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال فحمل عليهم بغلته وهو بالسوق. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجب بري قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن ابن ماجد عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكون خيرا يعجل إليه وإن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها. قال أبو داود هذا سند ضعيف. باب الإمام يصلي على من قتل نفسه. حدثنا ابن فين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثنا جابر بن سمرة قال ما مرض الرجل
باب الإمام لا يصلي.
السلام عليكم. عندي يصلي على
يصلي نعم أكمل.
حدثنا ابن لفين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني جابر بن سمرة قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات فقال وما يدريك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصيح عليه فقالت امرأة انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رجل اللهم العن. قال ثم انطلق الرجل فراه قد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات فقال وما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص قال أنت رأيته قال نعم قال إذا لا أصلي عليه. باب الصلاة على من قتلته الحدود. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي مرزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. باب الصلاة على الطفل. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هند بن السري قال حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهية قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثكم ابن المبارك يعني يعقوب بن القعقاع عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. حدثنا سعيد
وقبض الله عز وجل لابن نبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم لحكم كثيرة من أظهرها رحمة بهذه الأمة ألا تختلف مزيدا في اختلافها، فأبناء بنته عظموا وظهر الطوائف تعبدهم وتؤليهم من دون الله عز وجل، فكيف إذا كان نبيه من صلبه ابنه من صلبه مباشرة وذريته تنتسب إليه؟ لا شك أن الفتنة في ذلك أعظم في الناس في عبادتهم أو تأليهم كما يفعل الرافضة مع آل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الصلاة على الجنازة في المسجد. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فريح بن سليمان عن صالح بن عجل عن محمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاكي يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ابن قال حدثني صالح بن مولى التوأمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له.
هذا الحديث تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره.
أحسن الله عليكم. باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا من حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس لغروب حتى تغرب. وكما قال باب إذا حضر الجنازة الرجال والنساء من يقدم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فانكرت ذلك. وفي قوم ابن عباس وابن سعيد الخدري وابو قتادة وابو هريرة فقالوا هذه السنة. باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال كنت في سكة المربد فمرت جنازة مع ناس كثيرا قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينه على رأسه خرقة تقي من الشمس فقلت من هذا الدهقان قال وهذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحور بيني وبينه شيء فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد. فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجزتها فصلى عليها نحو صلاتي على الرجل ثم جلس. فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر أربعا يقوم عند رأس وعجزة المرأة. قال نعم. قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي نذرا إن جاء الله عز وجل برجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء برجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله. فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال فجعل الرجل يتصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال رجل يا رسول الله نذري. قال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. قال يا رسول الله ألا أومضت إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس للنبي أن يومض. قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيامه على جنازة المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها
استرها الإمام من القوم معنى عليها الكفن وهي ميتة فكيف بالمرأة الحية التي تبرز بمفاتنها وبلباسها أمام الناس. فهذا ستر السلف على المرأة وهي ميتة فكيف سترهم عليها وهي حية. نعم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد الجعفري عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنازة أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. قال أبو داود وإنه لحديث ابن المثنى وأنا لحديث ابن المثنى أتقن. باب ما يقرأ على الجنازة. حدثنا محمد الكثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفتحة الكتاب فقال إنها من السنة. باب الدعاء الميت. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت أخلصوا له الدعاء. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار قال حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة قال مع الذي قلت قال نعم قال كلاما كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قضت روحها وأنت أعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء له فاغفر له. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحيته منا فحي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد
الصواب في هذا الإرسال وقد صواب الإرسال في ذلك الإمام البخاري رحمه الله وغيره، صواب أنه من حديث يحيى عن أبي سلمة مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، صوابه أحمد أبو حاتم والترمذي وغيرهم. نعم.
أحسن الله عليكم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن يتم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثية بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح
أصح شيء في هذا الباب هو حديث عوف بن مالك، أصح الأحاديث في هذا وحديث عوف بن مالك. نعم.
باب الصلاة على القبر. حدثنا سليمان بن الحارث المسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقيل مات فقال فلا أذنتموني به قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه. باب الصلاة على المسلمين إليها أهل الشرك في بلد آخر. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات. حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه قال النجاشي أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من المكلاتيت حتى أحملا عليه. باب الرجل يجمع موته في مقبرة والقبر يعلم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم حدثنا يحيى بن فضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل بمعنى عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه فقال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسي وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. باب في الحفار يجد العظم يتنكب ذلك المكان. حدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي. باب في اللحد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حكام بن سلم قال سمعت علي بن عبد الله على عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو داود هذا علي بن عبد الله على الثعلبي. باب كم يدخل القبر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليون والفضل وأسامة بن زيد وهم ادخلوه قبره. قال وحدثني مرحب او ابن ابي مرحب انهم ادخلوا معه عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال انما يلي الرجل اهله. حدثنا محمد المصباح بن سفيان قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي خالد عن الشعبي عن ابي مرحب ان عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كاني انظر اليهم اربعه. باب في الميت يدخل من قبل رجليه القبر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال وصل حارث ويصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. باب الجلوس عند القبر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وانتهى إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره. حدثنا محمد بن كثير حا وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم. باب الرجل يموت له القرابة المشرك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان.
الصواب في هذا الوقف، صواب في حديث عبد الله بن عمر الوقف. نعم. صواب الوقف الدارقطني وغيره. نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال لقد مات قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي. باب في تعميق القبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. قال أصيب أبي يومئذ عامر فدفن بين اثنين وقال واحد. حدثنا أبو صالح الأنطاكي وقال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمقوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد يعني بن هلال عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث قال فيه وأعمقوا. باب في تسوية القبر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي قال بعثني علي قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثلا إلا طمسته. حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني حدثها قال كنا مع فضالة بن عبيد برودس من أرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود رودس جزيرة في البحر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم قال دخلت على عائشة وقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لائطة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي اللؤلؤي يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه رأسه عند رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاستغفار عند القبر الميت. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا هشام يعني ابن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود بحير بن ريسان. باب كراهية الذبح عند القبر. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق وكانوا يعقرون عند القبر ببقرة أو شاه. باب يصلى على قبره بعد حين.
وهذا الحديث معلول في تفرد معمر عن ثابت ينكره عادة الأئمة. قد أنكر هذا الحديث البخاري رحمه الله البزار والدارقطني وغيرهم. نعم
صلى الله عليكم. باب صلى على قبره بعد حين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم صلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن ابي حبيب بهذا الحديث باسناده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل احد بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات. باب في البناء على القبر. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا
وهذا الدليل على جواز تكرار صلاة الجنازة عند الحاجة ولو صلى عليها قبل ذلك أن يصلي عليها بعد ذلك على القبر.
قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. باب كراهيه القعود على القبر. حدثنا مسدد قال حدثنا خادم قال حدثنا سهيل عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وقال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن جابر عن بوس بن عبيد الله قال سمعت واثله ابن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. باب المشي في الحذاء بين القبور. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان قال عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير المولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ فقال زحم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال قد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة، ثم مر بقبور المسلمين فقال قد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. باب في تحويل الميت من موضعه الأمر يحدث. وحدثنا سليمان بن حارث قال حدثنا أحمد بن زيد عن سعيد بن أبي عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نظرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذاك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن من لحيته مما يلي الأرض. باب في الثناء على الميت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال إن بعضكم على بعض شهيد. باب في زيارة القبور. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنت أن أزور قبرا فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر بالموت. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل
في هذا جواز زيارة القبر للكافر أو المشرك إذا كان يتعب به الإنسان، وبعضهم يقيده إذا كان ذي قرابة لأنه يتذكر حاله وأمره بخلاف غيره ممن لا يعرف حاله من عموم المشركين. نعم.
عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. باب في زيارة نساء القبور. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور وانتخذين عليها المساجد والسرود. باب ما يقول إذا زار المقابر ومر بها. حدثنا قال أبي عماك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيها عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. حدثنا أحمد بن محمد المحمرين قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه إذا خرج إلى المقابر وذكر نحو حديث العلاء بن عبد الرحمن زاد أنهم فرطنا ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية. حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فأتى البقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم. حدثنا قال النبي قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة في هذه القصة زاد اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. باو في المحرم يموت كيف يصنع به. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان وقال حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصت راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبه واغسلوا بما نسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن كفنوا في ثوبين يكفن الميت في ثوبين واغسلوه بماء وسدر أي في الغسلات كلها سدرا ولا تخمروا رأسه ولا تقربوا طيبا وكان الكفن من جميع المال. حدثنا سليمان بن حرب بن محمد بن عبيد المعنى قال حدثنا أحمد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه وقال وكفنوا في ثوبين. قال أبو داود قال سليمان قال أيوب في ثوبيه وقال عمرو في ثوبين وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين وقال عمرو في ثوبيه. زاد سليمان وحده لا تحنطوا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد قال عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى سليمان في ثوبين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأيمان والنذور. باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد. حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن سليم المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي يحلف. قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى آخر الآية. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا فريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اغتصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال حضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال هل لك بينة؟ قال لا، ولكن أحلفه والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيا الكندي اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجدم، فقال الكندي هي أرضه. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي لك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال عليه الصلاة والسلام ليس لك منه إلا ذاك، فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف له على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض. باب التغليظ في اليمين الفاجرة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. باب في تعظيم اليمين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن مسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخبر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار.
والأيمان تتعاظم، يعظمها الزمان والمكان واللفظ، ويعظمها كذلك الأثر. من جهة الزمان تعظيم في بعض العصر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثلا في زمن معظم كالشهر الحرام المكان كعند منبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحرم. وأما بالنسبة لللفظ فالذي يقسم بأسماء الله كلها يختلف، والذي لا يذكر شيئا من الأسماء كان يقول علي كذا وكذا ونحو ذلك، فتغلط بحسب لفظها، وتغلط أيضا بحسب أثرها على ماذا يقسم، هل هو على شيء عظيم أو على شيء حقير من جهة أثره وما يفوت في ذلك. اليمين الغموس ليس فيها كفارة يمين، يمين الغموس ليس فيها كفارة يمين، لأن كفارة اليمين على ما يستقبل الإنسان لا على خبر ماضي، وهي أغلظ من أن يكفر عنها، فيتاب ويستغفر. نعم.
باب الحلف بالأنداد. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق، يعني بشيء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف
وفي قوله من قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق، يعني حتى لو كان مازحا، دعنا نفعل كذا، دعنا نكذب، دعنا نلعب، دعنا نقامر، دعنا نزني، دعنا نسرق أو كذا، حتى لو كان الإنسان في هذا يمزح فهذا يأثم بها فعليه أن يتوب. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. باب في كراهية الحلف بالآباء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلى آبائكم، زاد قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر المدني وقال عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وبه صدق دخل الجنة وبه صدق. وساق الحديث باب كراهية الحلف بالأمانة. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطيق عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. باب اللغو في اليمين. قال حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثني إبراهيم عن يعني الصائغ عن عطاء اللغو في اليمين قال قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بفرندس قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. قال أبو داود وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصاغي موقوفا على عائشة وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغور كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. باب المعاريض في اليمين. حدثنا عمرو بن عون قال
حديث عائشة صواب فيه الوقف جاء من حديث هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة موقوفا وهو الصواب.
باب المعارض في اليمين. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنيه شيء قال أخبرناه شيء من عن عباد بن أبي صالح قال وحدثنا مسدد قال حدثنا شيء قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح ثم اتفق عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. قال أبو داود هما واحد من عبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح. حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وائل بن حجة فأخذ عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله. فتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال صدقت المسلم وأخو المسلم. باب في من يحلف بالبراءة أو بغير الإسلام. حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال ومن قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. حدثنا أحمد الحنبل قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين يعني بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلا يرجع الإسلام سالما. باب من حلف ألا يتأدم قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن العلاء قال حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعوري عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب الاستثناء في اليمين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فقد استثنى. حدثنا محمد بن عيسى مسدد قال هذا حديثه قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف استثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنيث.
هذا الحديث علل بالوقف رواه عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا هو أقرب إلى الصواب والله أعلم. نعم.
باب أيمان النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمان عن عاصم بن شميخ وهو الغيلاني عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي لزمة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. باب في القسم هل تكون يمينا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى بن فاس قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد بن يحيى كتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث عن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة فذكر الرؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدث تحدثني أو لا تحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن زهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبره.
إبرار القسم سنة، ولهذا لا يجب عليك إذا أقسم عليك أحد أن تجيبه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيب إقسام أبي بكر مع قربه منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب في من حلف على طعام لا يأكله. حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل بنا ضيف لنا قال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء من قراهم، فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر فجاء فقال ما فعل ضيافكم ما فرغتم من قراهم؟ قالوا لا، فقلت قد أتيتم بقراهم فأبوا. قالوا والله لا نطعمه حتى تجي. قالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجي. قال فما منعكم؟ قالوا مكانك. قال فوالله لا أطعمه الليلة. قالوا فقالوا والله ونحن لا نطعمه حتى تطعمه. قال ما رأيته في الشد كالليلة قط. قال قربوا طعامكم. قال فقرب طعامهم. قال بسم الله فطعم وطعمه. فأخبرت أنه أصبح فقد أعلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنع. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا الحديث نحوه. زاد عن سالم في حديثه قال ولم تبلغني كفارة. باب اليمين في قطيعة الرحم. حدثنا محمد بن مهالي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن علي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن سيبي أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك. وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب أو في قطيعة الرحم ولا وفيما لا يملك. حدثنا أحمد بن عبد الله الضبي قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم. حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم. إنه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. قال أبو داود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح. باب في من يحلف كاذبا متعمدا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا عطاء بن سائب عن ابي يحيى عن ابن عباس ان رجلا اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينه فلم تكن له بينه فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا اله الا هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت ولكن غفر لك باخلاص قول لا اله الا الله. قال ابو داود المراد من هذا الحديث انه لم يامره بكفاره.
يكفي نتوقف هنا ونقبل ان شاء الله فجرا وبالله التوفيق ونعتذر عن الإطالة. نبه الإخوة أني أسأل أحيانا على بعض الكلام الذي أقوله فيفهم غلط أحيانا وينقل أيضا في بعض وسائل الاتصال خطأ، فنبه الإخوة بتحري الدقة في النقل. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.